بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. كنت قد تحدثت في المحاضرة الأخيرة عن المدرسة الاستشراقية الفرنسية، وتحدثت عن نموذج من هذه النماذج التي عملت في القرآن الكريم. سأتحدث اليوم بعون الله سبحانه وتعالى عن مدرسة الاستشراق الألماني ودور هذه المدرسة ومكانة هذه المدرسة بين المستشرقين وبين الباحثين من العرب والمسلمين في هذا العالم. طبعا ما يعنيني من هذه المدرسة بعد الإطلالة العامة هو الجانب القرآني، وعليه سأقسم الكلام المحاضرة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول تعريف بالمدرسة الألمانية وشخصياتها التي عملت على القرآن، والقسم الثاني تطبيق على نموذج من العمل القرآني في المدرسة الاستشراقية الألمانية، والقسم الثالث تقييم وبعض النقد. إذن عندنا تعريف وعندنا تطبيق على نموذج وتقييم ونقد. في القسم الأول تعريف بمدرسة الاستشراق الألماني. قبل التعريف سهك أقدم فكرة تعبر عن رأيي، أعود إليها إن شاء الله في نهاية الكلام في القسم الثالث في التقييم. نحن عندما نقرأ في مدرسة الاستشراق الألماني سنجد بأن المستشرقين الألمان قد بدأوا مبكرا جدا في دراسة اللغة العربية وفي دراسة التراث العربي وفي دراسات تفصيلية وتخصصية ومتنوعة تتعلق بالقرآن الكريم، وعلى مراحل تاريخية متتالية. ولهذا عندما يتعامل بعض العرب والمسلمين مع هذه المدرسة الألمانية هم يتعاطون معها على أساس أنها في منطلقاتها انطلقت من الحراك العلمي والحراك البحثي التخصصي، وهو ما أوقع بعضهم في قضية المديح والإطراء والثناء على هذه الشهود. وبالفعل قضية المديح والإطراء هي من جهة واقعية وموجودة يعني، لكن كإنتاج علمي وجهد بشري في العملية البحثية وتوفير إمكانيات وموارد ومراكز ومؤسسات وموازنات أسفار وتعلم لغات أخرى، نعم هذا الجهد من هذه الناحية هو جهد مقدر جدا. وبالتالي أي جهة في هذا العالم تريد أن تدرس الآخر ينبغي أن تدخل إلى لغته وإلى تراثه وإلى مدارسه وحضاراته وكل ما يوجد في هذا العالم. هذا إذا أرادت أن تدرس تحت عنوان المعرفة، فكيف إذا أرادت أن تدرس تحت عنوان المعرفة لتتحول هذه المعارف التي تحصلها من الدراسة والبحث والتحقيق إلى مدخلات لبرامج وخطط ودراسات وبحوث وتحقيقات، وهذه البحوث والدراسات والمؤسسات لها أهدافها المتنوعة التي تبدأ من الديني والسياسي والاقتصادي والاستعماري والغزو الثقافي وغيرها من الأهداف. يعني قد تكون النظرة من هذه الزاوية هي النظرة القاصرة أو التي تحتاج إلى نظر. أما النظرة إلى أصل العمل والإنتاج، نعم هو نظرة ممدوحة، لكن نتائج هذا الحراك العلمي عندما يتحول إلى مدخلات لبرامج وخطط ومشاريع يرتبط بأهداف لها أبعاد وخلفيات مختلفة. هذه الإطلالة التي أحببت أن أشير إليها في البداية، أعود إلى التعريف اللي هو في القسم الأول. من الناحية التاريخية قد نعود إلى عام 1147 أو 49 كبداية، كتاريخ يمكن أن نؤرخ من خلاله بدايات، أو إذا صح التعبير الإرهاصات الأولى لمدرسة الاستشراط الألماني. وبالفعل توجه جماعة من الرهبان الألمان إلى ميدان الترجمة عن العربية في الأندلس، والترجمات إلى اللاتينية، بل ينقل التاريخ أن فريدريك الثاني إمبراطور ألمانيا بعد وفاة أبيه هنري الثالث 1197 وتتويجه على ألمانيا قد تميز عهده بالصراع مع الباباوية من أجل السيطرة على إيطاليا، وقاد الحملة الصليبية السادسة وتوج نفسه ملكا على القدس وحكم مملكة صقلية وغيرها كما يفصل العقيقي. هذا الإمبراطور يظهر من بعض التقارير والمصادر أنه كان متعصبا ضد الكنيسة، ولهذا أنا لا أريد أن أقول أنه كان متعصبا مع الإسلام ضد الكنيسة، بقدر ما أريد القول أنه متعصب ضدها على الكنيسة، هو الذي جعله يعطي هامشا كبيرا لكل هذه الحركة الألمانية تجاه العالم الإسلامي وتجاه الإسلام وتجاه الترجمات الإسلامية. النقطة الثانية، في مطلع القرنين السادس والسابع عشر بدأت حركة وضع فهارس المخطوطات الشرقية، وعندما نقول وضعت فهارس المخطوطات فهذا يعني أن العبرية والكلدانية والعربية وغيرها قد سلكت طريقها إلى جامعات ألمانيا، وهنا فتح الباب أمام دراسة العربية في جامعة هامبورغ. بل أسست مكتبة خاصة للمخطوطات العربية، واقتناها يوهان كريستوف فولف 1683-1739 للميلاد. ما أريده من هذه المعلومة هو فقط الإشارة إلى قدم اهتمام المستشرق الألماني بالمخطوط العربي بشكل عام. في مطلع القرن الثامن عشر أيضا إشارة ثانية، حصل اتصال بين الألمان مع الشرق بالسياسة والتجارة، وهنا توسع إنشاء المدارس الشرقية في برلين 1887، وتوسع أيضا تأسيس مراكز ومكتبات المخطوطات العربية. أيضا في مطلع القرن التاسع عشر تقدمت الدراسات الاستشراقية في كل من فرنسا وألمانيا، وصولا إلى تأسيس ما يصطلح عليه حتى زماننا هذا. من بعد هذه الإطلالة التاريخية، في النقطة الثانية أسس ما نصطلح عليه حتى يومنا، حتى هذه الأيام، كرسي الدراسات الاستشراقية. الآن والله أنا زرت إحدى الجامعات في بريطانيا، يوجد كرسي الفلسفة الإسلامية لبروفيسور إيراني، كرسي كذا كرسي كذا، هذا يأتي أستاذ زائر. الدراسات الاستشراقية أنشئ كراسي علمية عدة للغات الشرقية في ألمانيا في وقت مبكر. يعني جامعة هايدل راج 1386، وفورس بورج 1402، أخذ نماذج فقط، ميونخ 1472، برلين 1809. ثم لاحقا أسست معاهد اللغات الشرقية في بون في القرن 19 وحتى أيامنا. إذن هذه نماذج وإشارات إلى هذه القصة. تطور العمل في النقطة الثالثة وأسست جمعية المستشرقين الألمان. وبالفعل هذه الجمعية تبعها جمعيات، وتحولت هذه الجمعيات بمراكزها ومؤسساتها إلى أهم الجمعيات الاستشراقية في العالم من خلال الكتب، الإصدارات، المجلات، المؤتمرات، التحقيقات والانتشار التدريجي على مستوى العالم. النقطة الخامسة، سأعرض نماذج من المستشرقين الألمان، نماذج من هؤلاء مع التركيز على الجماعة اللي أنتجت في الدراسات القرآنية نماذج فقط. المستشرقون الألمان الأوائل يعني قبل القرن 19، الطابع العام كان طابعا لاهوتيا، ولهذا كان قسم كبير منهم يرتبط بالمؤسسات الكنسية والتنصيرية في ألمانيا أو خارج ألمانيا. نماذج مثلا جيرمانوس راهب ومنصر فرانسيسكاني ألماني مولود 1588، هذا من اهتماماته أنه سافر إلى العديد من البلدان العربية، تعلم العربية وعاد مدرسا، ألف كتابا في نحو اللغة العربية، لأن هؤلاء من البدايات تعلموا اللغة ليعلموا وليتمكن بقية المستشرقين من دراسة التراث العربي. أشنور المولود 1742 في ألمانيا، هو صاحب كتاب جامع شهير عنوانه المكتبة العربية. كما تلاحظون أنه ما قبل القرن 19 كان الاهتمام منصبا على اللغة، لكن هذا كتب في اللغة العربية وأدخل في كتابه اللغة العربية فصلا حول القرآن حوالي 50 صفحة. أيضا فريدريش تروكرات هو شاعر ألماني نقل الأدبين العربي والفارسي وترجمها بكلام منظوم. وعن إضافة إلى ترجمات، من أعمال فريدريش ترجمت صور وآيات مختارة من القرآن إلى الألمانية. هذا نموذج أول. نموذج ثاني، من الآن فصاعدا أغلب المستشرقين الألمان وأعدادهم كثيرة، إما أن ألف باللغة الألمانية حول القرآن أو حول اللغة العربية أو ترجموا مصادر لغوية وكتب لغوية في تخصصات مختلفة أو ترجموا شيء يتعلق في القرآن. يعني الأعم الأغلب كتب في اللغة والقرآن أو في اللغة أو في القرآن. جوستاف فايل مواليد ألمانيا 1802، قصد باريس لتعلم العربية والسريانية. التفتوا، عندما نقول قصد باريس يعني أيضا الفرنسيين كان عندهم مراكز تعليم اللغة العربية. عاش في الجزائر وفي مصر، عمل مدرسا ومترجما، كتب التوراة في القرآن، كتب مقدمة تاريخية نقدية إلى القرآن. عن ماذا يتحدث في هذه المقدمة؟ يتحدث عن جمع القرآن والتسلسل التاريخي لصوره وآياته. طيب، أبراهام جايجر 1810 ماذا كتب؟ هنا سأركز على التراث القرآن. درس التشابه بين القرآن والكتب المقدسة عند اليهود. درس ماذا أخذ محمد من اليهودية؟ يعني يقصد القرآن. ويليام ألفريد 1828 ماذا كتب؟ هذا عمل على فهرس المخطوطات التي تتعلق بالقرآن من ضمن عمل كبير وواسع، هو فهرس المخطوطات العربية في المكتبة الملكية بباريس. يعني أيضا هذا يستفاد منه نقطة مهمة، هذه النقطة هي أنه المخطوطات قد أحضرت إلى ألمانيا. أشرت سابقا إلى نقطة من هذا، أن السلطات كانت تضع موازنات خاصة. لشراء الموازنات أو تكاليف سفر لسرقة وسلب هذه المخطوطات. هذا كان موجوداً. إن هذا يضع فهرس كبير جدا للمخطوطات العربية بشكل عام والقرآنية بشكل خاص. يوليوس فلهاوزن. طيب، هذا مؤرخ كتب في المجلة الشرقية الألمانية عدة مقالات بعنوان القرآن، وكتب في المقدمة في كتابه تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية، كتب مقدمة ضمنها آراء مركزة حول القرآن ثم نشرت في كتاب خاص. مولر 1848 ترجم آيات، قسم كبير من آيات القرآن إلى اللغة الألمانية. هذه مجموعة من النماذج بين كاتب ومترجم ومعد لفهرس مخطوطات وغيره. عندي فقط تيودور نولتكي من عام 1836 إلى 1930. تيودور نولتكي يطلق عليه شيخ المستشرقين الألماني، وهنا أدخل إلى القسم الثاني، أدخل إلى القسم الثاني من المحاضرة. قلت في القسم الثاني يوجد تطبيق على نموذج، هو نموذج تيودور نولتكي. وقبل الدخول إلى التطبيق المتعلق بنولتكي، من المفترض فقط أن أشير في نقطة كإطلالة على هذه المدرسة، على هذا الإنتاج، أن أشير في نقطة تتعلق بآثار مدرسة الاستشراق القرآني في الدراسات القرآنية عند المستشرقين. والسبب في إثارة هذه النقطة في أول القسم الثاني المتعلق بالجانب التطبيقي على مستشرق ألماني، أنهم يقولون، يعني قرأت للكثيرين بغض النظر عن الوصول إلى قناعة أو عدم الوصول في هذه النقطة، أن ما قبل نولتكي ليس كما بعد نولتكي، وأن نولتكي في مشروعه تاريخ القرآن قد تحول إلى مرجعية للمستشرقين الألمان وغير المستشرقين الألمان، تحول إلى مرجعية يرجع إليه، بل إن البعض عبر أن نولتكي يمثل خلاصة وزبدة كل الحراك الاستشراق الألماني، لأن ما كتبه مادة هو مادة كبيرة تتناول الأعم الأغلب من القضايا المتعلقة بالقرآن الكريم، إنه لم يتناول قضية واحدة أو موردا واحدا، بل تناول العديد من القضايا، سأشير إليها في سياق البحث. بل لعل كتاب نولتكي من أوسع ما صدر من كتب في القرن العشرين باللغة الألمانية، من أوسع. لهذا عندما وصفوه بأنه شيخ المستشرقين أو أنه المرجعية أو أنه يمثل زبدة وخلاصة الأعمال القرآنية التي قام بها المستشرقون الألمان في الفترات السابقة، هم وصفوه على هذا الأساس. نقطة ثانية في هذا التمهيد للتطبيق، إنه وهذا من خلال القراءات الواسعة نصل إليه، نصل إلى أن المستشرقين الألمان لم يتركوا شيئا من الإسلام إلا ودرسوه أو ترجموه أو حققوا أو كتبوا، بل يمكن القول تكاد لا تسلم جهة من جهاته وحيثية من حيثياته إلا ووقعت موقع دراسات المستشرقين الألمان، ولا سيما ما يتعلق بالقرآن الكريم. لا سيما ما يتعلق بالقرآن الكريم. والآن عندما أعرض نموذج نولكي بالتفصيل سيتضح هذا الأمر إلى أين دخلوا. نقطة أخرى أيضا في هذه المدرسة أنه قد أثر النتاج الاستشراقي الألماني بالعديد من الدراسات الاستشراقية. نعم هذا نلحظه في الآراء، في الآراء التي أتت بعد نولتكي وفي الدراسات وحتى في الكتب والمقالات، هذا واضح وأصبح معروفا ومفهوما. كل من يقرأ ويتتبع فكرة من الأفكار سيجد بأن هذه الأفكار قد قرأها عند الآخر، كما هو الحال عندما نتتبع أفكارا في الأعمال التحقيقية. إن أنا أحقق فكرة فأتتبع شيئا فشيئا لأصل إلى مصدرها، أجد الكثيرين في الطريق قد تناولوا هذه الفكرة وقد أخذوها عن صاحبها لكن بالواسطة. قلت ولا سيما بالقرآن الكريم، نعم هناك بعض الأبحاث وأطروحات الدكتوراه في الأحرف المقطعة في القرآن الكريم لمستشرقين ألمان، يعني ألف لام ميم وقاف كاف ها يا عين صاد وطاسين ميم، أطروحة الدكتوراه. أطروحة أخرى في التعجب في الاستفهام والتعجب. أطروحة ثالثة في رسم القرآن. أنا أتحدث عن أطروحات في عناوين يعني هيك كثير استثنائية، حروف المقطعة، رسم القرآن استثنائية، رسم القرآن، الحروف المقطعة، وصولا إلى الموضوعات المختلفة التي سأطرحها من خلال كتاب تاريخ القرآن للمستشرق الألماني تيودور نولتكي. في الجزء الأول، هنا أدخل إلى التطبيق، يتحدث تيودور نولتكي عن أصل القرآن، عن أصل القرآن. في الجزء الثاني يتحدث عن أصل القرآن يعني مصدر، من أين أتى هذا القرآن. في الجزء الثاني يتحدث عن جمع القرآن. في الجزء الثالث يتحدث عن تاريخ النص القرآني. يعني مثلا في أصل القرآن بتفصيل المحاور يتحدث عن النبي محمد ومصادر تعليمه. يتحدث عن الوحي الذي تلقاه النبي. يتحدث عن في القسم الثاني في أجزاء القرآن أو في أصل القرآن، يقول أجزاء هذا القرآن الحالي، ويقسم السور المكية إلى فترة أولى وفترة ثانية وفترة ثالثة، ثم يأتي إلى السور المدنية أيضا ويقسمها تقسيم آخر. يضيف هنا في أصل القرآن بحثا خاصا بما لا يتضمنه القرآن مما أوحي إلى محمد، يعني نقصد بجمع القرآن يتحدث عن حفظ وتدوين الوحي في أيام محمد، أو يتحدث ثانيا عن جامعي القرآن غير الأصليين، يتحدث ثالثا عن المجموعات والنسخ المكتوبة، يتحدث عن جمع زيد بن ثابت، يتحدث عن نشوء النسخة الرسمية للقرآن في عهد الخليفة عثمان. طيب في الجزء الثالث تعرفون عن ماذا يتحدث؟ عن الرسم والقراءة، رسم القرآن، فيبحث في أخطاء النص العثماني يبحث في الرسم في ضبط الكتاب، يبحث في الرسم في الصياغات والقراءات غير العثمانية، ثم يبحث في القراءات، لمحة عن يتحدث عن القراءات بشكل مفصل، ويتحدث عن كتب القراءات ليصل إلى الفصل الثالث ويخصص بحثا خاصا بمخطوطات القرآن، بمخطوطات القرآن الكريم. طيب هذا نموذج، هذا نموذج من العمل في الحقيقة، وليس نموذجا عاديا أو سهلا أو بسيطا، هو مشروع كبير وواسع. بدأ به نولكيك أطروحة دكتوراه، واستمر به بعض تلامذته وحققوا وأكملوا بعد أفكاره، وقال إنه بعض ما كتبه نولكيك كان مسودا، أكملوه وحققوه وأصبح كتابا متكاملا في مختلف الموضوعات القرآنية. في القسم الثالث من الكلام، حقيقة أنا عرضت كل هذا العرض، يعني دخلت قليلا إلى تاريخ المدرسة الألمانية، وعرضت لنماذج من الشخصيات، ودخلت إلى نولتكي، وممكن أن ندخل إلى كتاب آخر هو تاريخ النص القرآني، أو لا داعي، يكفي كتاب لأن الوقت ضيق. في القسم الثالث في المناقشة، نحن عندما ندرس الخلفيات وعندما ندرس أو نتتبع عمل المستشرقين الألمان لنستكشف الأهداف، مثل هذه الدراسة يتبين فيها ما يلي: أول، إعطاء الأولوية في دراسات الاستشراق الألماني إلى أصول الإسلام ومصادر الإسلام، وما يعبر عنه في أيامنا مصادر التشريع. في مصادر التشريع ستجد عشرات بل أكثر الأعمال والدراسات والبحوث والترجمات تتناول ثلاثة موضوع: قرآن، شخصية محمد، السنة الشريفة، يعني الحديث. طبعا وضعوا شخصية محمد كعنوان يدخل من خلاله إلى القرآن الكريم وإلى الحديث الشريف، يعني بس بعنصر متداخل. يعني هلا نولكي، انا كنت اتحدث الان عن نولكي، في بدايه الكتاب محمد مصادر تعليمه، وين تعلم؟ شو تعلم؟ علم ما جاء في هذا القرآن الكريم، ما جاء في هذا القرآن الكريم. هذه نقطة نلاحظها بقوة. النقطة الثانية التي تلاحظ في هذا المجال، صحيح لكل عمل هدف رئيسي، وهذا الذي ذكرته هو أحد الأهداف الرئيسة والاستراتيجية التي يشترك فيها الاستشراق الألماني مع غيره من مدارس الاستشراق. الهدف الفكرة الثانية التي نستنتجها في هذا المجال هي الترجمات المختلفة للنص القرآني. نحن خصصنا محاضرة في السابق حول ترجمة القرآن وتحدثنا عن أنواع الترجمات. طيب، بتقييمي ومن خلال دراسة التراث الاستشراق الألماني، هم بالفعل وصلوا إلى مستوى المؤسسة الكبيرة في هذا المجال. يعني تمت عملية مأسسة مدارس ومؤسسات ومراكز الاستشراق التي تهتم بالإسلام والقرآن والتراث الآخر. طيب، إذا كنتم قد مأسستم، فلماذا كل هذه الترجمات للقرآن التي تعتمد منهجيات وأساليب مختلفة في الترجمة؟ هذا إلى ماذا يؤدي؟ هذا يؤدي إلى أن يتبدل فهم القرآن عند غير الناطقين بالعربية أولا إلى فهم مشوه، إلى فهم ناقص، إلى فهم يختلف من ترجمة إلى ترجمة. حتما هو سيختلف. الجهة التي تدعي المأسسة، وأنا لا أقول تدعي، أنا أعرف أنهم وصلوا، نحن ترجمنا شيء يتعلق بنتاج الاستشراقي في ألمانيا، نتاج المعاصر. طيب لماذا لا يتم التعامل العلمي الموضوعي الشفاف والجاد مع موضوع القرآن وتترجم نسخة رسمية يوافق عليها المسلمون، يوافق عليها المسلمون؟ لأنك إذا أردت بالفعل أن تتعامل على المستوى العلمي مع تراث أي جهة، حتى نحن من الخطأ أن نتناول فكرة غيرنا الذي لا نقبل به أو نقبل به، أن نتناوله ليس من مصادره، ليس من وعائه الحقيقي كما هو. نحن نناقش غيرنا لأنه يتعامل هكذا مع الإسلام، لأننا أصحاب هذه المنهجية. بحسب السؤال، من أخطر الأعمال المعاصرة الآن صدر في فرنسا تاريخ القرآن، والآن يعمل على مشروع القرآن الأوروبي في ألمانيا، والموسوعة التي صدرت وتحدثت عنها سابقا، موسوعة لايدن التي صدرت عن دار بريل في هولندا. لكن الأعمال مستمرة، هذه أعمال جديدة. الآن يخشى كثيرا من استشراق الفرنسي ونتاجاته. آخر كتاب أسس ألف تاريخ القرآن، يعني لستة أشهر استمرت النشاطات والندوات والأعمال الحلقات البحثية حول هذا الكتاب. يعني أعتقد بحسب الرصد عندنا أنه لم تبقى يعني جهة أو جامعة أو مؤسسة أو مركز دراسات لم يعرف بهذا. هذا إلى أين يؤدي؟ هذا يؤدي إلى أن يتحول هذا الكتاب إلى كتاب مرجعي، ويوجد في فريقه بعض المسلمين، يعني هذا يعطيه قوة أيضا. إذن هذه نقطة ثانية نحن نستنتجها. النقطة الثالثة، لماذا هذا الدخول التفصيلي إلى جزئيات الجزئيات؟ يعني مثلا الألماني بيرجاس تراسر حصل على درجة الدكتوراه في أدوات النفي والاستفهام في القرآن سنة 1911، وحقق كتاب اللامات لأحمد بن فارس 1924، وقراءة الحسن البصري 1926، وقراءة القرآن في القاهرة 32، والقراءات الشاذة في كتاب المحتسب لابن جني سنة 33، ليصل في نهاية المطاف إلى نتاجه الأهم، والذي يكشف عن السبب، الذي يكشف عن السبب في كتابه الأخير أصول نقد النصوص ونشر الكتب، وهذه كان قد درسها في مصر. طيب هذه ملاحظة أيضا. رابعا، والوقت قد انتهى الآن، وهذا عمل ليس قديم، أنه قرر المجمع العلمي البافاري في ميونخ جمع المصادر الخاصة بالقرآن الكريم وعلومه وضبط قراءاته لنشرها من جديد، واختاروا فريقا من العلماء والمحققين لهذا العمل، وصدر عن هذا العمل كتب مثل مراجع القرآن وعلومه، رسالة في تاريخ علم قراءة القرآن، متشابه القرآن، معاني القرآن، تاريخ علم قراءة القرآن. هلا يمكن أن يكون عمله، يعني هذا العمل فيه زبدة نتاج قرآني كبير في مراحل متعددة. البعض اعتبر أنه خادما وفيا للتراث القرآني لأنه قدم هذه الأصول للمكتبة الإسلامية، لكن من زاوية أخرى عندما ننظر إلى المسألة أن هذا الفريق صحيح جمع كل هذه الأصول، وهذا مهم ليدرس ولينقد، لكن يستفاد منه عندهم في مشروع استعمال أسلوب النقد في نشر القرآن، وكان هذا من الدراسات التي صدرت. وسعى هؤلاء إلى تأسيس مركز أو مؤسسة لنقد النص القرآني. هذه مجموعة من الملاحظات طبعا إذا أردنا أن ندخل إلى كل موضوع من هذه الموضوعات لنقدم نقد، هذا يصبح دراسة تفصيلية. نعم، يمكن أن أقدم قراءة نقدية تطبيقية شاملة لنتاج قرآني لأحد المستشرقين الألمان أو الفرنسيين إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.